الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سمعتم في الجمعة الماضية بعض فضائل بر الوالدين وحسن معاشرتهما، ففي ذلك الخير والبركة، وفيه من الفضائل العظيمة في الدنيا والآخرة. ودعاء الوالدين قد يتحصل العبد بسببه بركات في عمره وماله وولده وكل حياته، والعكس من ذلك، فالعقوق شؤم على صاحبه، والعاق في الحقيقة لا يكون عاقلا ولا يكون من أهل التدبير، بل هو من المفسدين في الأرض، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا الذي يقطع والديه فإنه في الحقيقة أعمى البصيرة، وإن كان يبصر ببصره ويسمع بسمعه، ولكنه لا يسمع الحق ولا يبصر الحق، فهو كالأعمى والأصم. فإن ذلك من أعظم الجرائم ومن أعظم الإفساد في الأرض. فعقوق الأمهات وطاعة الزوجات في ذلك من الشؤم على العبد وعلى الأولاد، فإن الرجل ربما يعاقب بعقوق أبنائه، وتصير الأسرة متسلسلة بالعقوق والشؤم والفساد بسبب عقوق الأب الأول، والعياذ بالله. فلذلك يجب على العبد أن يتقي الله وأن يترك عقوق الوالدين والأجداد والجدات، فإنهم قد تعبوا من أجلك كثيرا، وسروا بسرورك وفرحوا بفرحك، وأنت لما كبروا وضعفوا عكست ذلك، فصرت تأنف من مجالستهم ومن شم رائحتهم. بل ربما يتسبب العبد في العقوق واللعن لهما، وهذا من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أو من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب يشتم الرجل والديه أو يلعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. فكيف بمن يباشر لعن والديه مباشرة؟ فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا استغرابا كبيرا، كيف بعاقل يشتم ويسب أباه علنا أو يسب أمه مواجهة؟ فقال: يسب أبا الآخرين، يسب أبا الرجل فيسب أباه، فكأنه باشر سب أبيه ولعن أبيه مباشرة. فهذا متعرض للعنة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أو ملعون من سب أباه. رواه الطبراني. بل في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والديه. هذه اللعنات من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظم الجرم. لعن الله من لعن والديه، فالله يسخط على العاق إذا سخط الوالدان على العبد، فيسخط عليه رب السماوات ورب الأرضين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو قال: رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. فمن يتجرأ أو من يقدر على سخط الله وغضبه جل وعلا، من يستطيع أن يتحمل ذلك، فالله إذا سخط على العبد أهانه، والله إذا سخط على العبد أذله، والله إذا سخط على العبد أغواه. فانتبه يا مسلم، أنت تعلم كثيرا من الأدلة في القرآن والسنة على بر الوالدين، ما فيهما من الوصايا من الله، وما فيهما من التحذير من العقوق والمشاقة للوالدين، فإن هذا الطريق صعب في الحقيقة، لكن الشهوات والهوى يضل أصحابه. وتسمع كثيرا ممن يدعي التقدم والتطور والدعوة إلى الحرية في زعمهم الباطل في تحرير المرأة، وأي تحرير وأي حقوق يدعون إليها، إنما يدعون إلى حقوق المرأة الشابة التي قد يستفيدون من ورائها إذا خرجت إلى الأسواق والوظيفة والمستشفى والشارع، يتمتعون بالنظر إليها ونحو ذلك من المفاسد. وهل قد سمعت جريدة أو قرأت جريدة أو سمعت في إذاعات هؤلاء تذكر حقوق الأمهات وحقوق النساء العاجزات؟ أم أنهم يتمجحون كذبا وزورا؟ ربنا جل وعلا هو الرحيم بالخلق كلهم، كبيرهم وضعيفهم أو قويهم وضعيفهم وكبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم. فربنا كما سمعت يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم، منع عليكم عقوق الأمهات. فالأم تعبت أشد التعب فيك، فمن الإحسان أن تحسن إليها كما أحسنت إليك. فالعقوق من الكبائر ومن العظائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الحديث اتفق عليه. فانظر إلى هذه الأحاديث التي تبين حق الأمهات. كتب على حرم عليكم عقوق الأمهات لو كانت بنت 120 سنة ما تستطيع الحركة، يجب عليك أن تبرها وأن تحسن إليها وأن تقوم بشأنها أشد القيام، وإن لم تنتفع بها في هذا الوقت نفعا دنيويا، يكفي أنها ترضى عنك ويكفي أنها تدعو لك ولا تدعو عليك. فلنسعى خطيرة يا عباد الله. نسمع أن كثيرا من الناس يعق الأبوين ولا يبالي. أهم شيء يرتاح مع الزوجة، مع الأولاد، مع المعيشة، مع الوظيفة، ولا يدري المسكين أنه إذا عصى أبويه يكون به هلاكه في الدنيا قبل الأخرى. كما ثبت عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر، أي أحق، أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم أعظم قطيعة الأبوين. لا تظن أن الرحم فقط هم الأخوان والأعمام والآباء والأجداد، أوطن الأم هم من الرحم، لكن أول شيء الأبوين. تبر الأول فالأول، وتحسن إلى الأقرب فالأقرب، وتنفق على الأقرب فالأقرب، وإلا سيصير لك عذاب ووبال أنت لا تشعر. فقد ذكر في التاريخ قصص كثيرة، قصص كثيرة. فبعض الأمهات يموت زوجها وهي ما زالت قوية شابة، كما ذكر أن امرأة كان لها 3 بنات وولد من الذكور فقط، فكلما جاء الخطاب قالت: أبقى مع أولادي. في الأخير الذكر هو أصغر أبنائها، فتزوج البنات وكبر الولد بعد أن علمته وأنفقت عليه بقدر الإمكان، وكان لأبيه معاش، فكانت تنفق بقدر ما تقدر عليه حتى بلغ الزواج فزوجته. فبدأت المرأة تختلف مع أم الولد، وإحدى أخوات ذلك الولد طلقت ومعها أبناء، فاختصمت المرأة مع البنت وتخص الخطأ والخلاف إلى الأم. فبعد أيام الولد يحاول يمنة ويسرى ويصلح ما استطاع، فإذا بالزوجة الأخير تقول: اعطنا بيتا آخر. فانتقل، فالأم تبكي لفراق ابنها، قال: يا أمي أزورك كل أسبوع. بعد أسبوع قالت الزوجة: كيف تمشي كل أسبوع وتنفق عليها إلى آخر شيء كان يزورها بالشهر. وبعد الشهر قالت: كثير. الزوجة تقول: كثير تزور أمك بالشهر؟ قالت: لا، بالشهرين. بعد الشهرين تخلف، فالأم تأتي إلى ابنها تزوره من أجل أنه حبيبها وقرة عينها في الدنيا. فلما جاءت الأم تزور الابن والعكس، فإذا بالابن قد قصر في النفقة وقصر في كثير من الأشياء، وفي الأخير الأم ترجع إلى ابنها إلى بيتها مع ابنتها الأخرى، فتمرض مرضا شديدا. الأخت تتصل بأخيها: زر أمك، فهي مشتاقة إليك. قال: أبشر. المرأة تقول: لا تزرها، وإيش فائدة، هي تريد تتمارض من أجل أن تنفق عليها. في الأخير الأم تموت، تتصل الأخت بأخيها وهي تبكي بكاء مريرا: ما لك؟ قالت: أمي توفيت وكانت مشتاقة إلى رؤيتك. الله المستعان. Thank you. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى البر الرحيم أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين جل وعلا، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مجيدا. أما بعد، أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة، فالذي لا يعتبر بالحوادث فهذا قد يقع في الزلل، فتنتبه إذا ذكرت قصة من القصص المعتبرة فينبغي أن تحذر أن تقع كما وقع ذلك الآصي، فلا تهلك كما هلك. فقد ذكر العوام بن حوشب رحمه الله قال: مررت بحي من الأحياء ذات يوم فإذا بذلك الحي بجواره مقبرة، فلما كنت بعد العصر نظرت إلى المقبرة فإذا بقبر ينشق فيطلع منه رجل فإذا رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنفق ثلاث نفقات ثم أطبق عليه القبر مرة أخرى، فإذا بامرأة عجوز تغسل شعرا أو صوفا تصلح لها كالفرش، فقالت لي امرأة: أترى تلك العجوز؟ قلت: ما شأنها؟ قالت: أم ذلك الرجل الذي نهق كما ينهق الحمار. قال: ما قصته؟ قال: قصته أنه كان يشرب خمرا، يشرب الخمر، فإذا راح قالت له أمه: يا بني، انظر على عبارة لطيفة، يا بني اتق الله، إلى متى تبقى تشرب الخمر؟ قال: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فقبضه الله بعد العصر فإذا هو كل يوم ينشق عنه قبره فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم يطبق عليه القبر. القصة رواها المنذري بالترغيب والترهيب وحسنها الإمام الألباني رحمه الله، فهذه عبرة. كان يقول لأمه: تنهق كما ينهق الحمار حين تنصحه وحين ترشده إلى الخير والصواب، فعاقبه الله في قبره بهذه العقوبة ويظهره للناس لكي يعتبروا ولا يقع مثل ما وقع هذا العار. وذكر أيضا ابن الجوزي في كتابه تذكرة أولي البصائر كما نقله بعض المحققين عافاه الله، ابن الجوزي ينقل عن محمد بن عابد رحمه الله قال: بينما أنا أمشي في حي من أحياء البصرة إذ مر بي شاب، مر بي شاب ثم تجاوزني مضى، فسمعته يقول: أهذت والله، أهذت والله. قال: فنظرت إليه فإذا بالأرض تبتلعه، ابتلعته الأرض والعياذ بالله، هذا مسخ، خسف في الأرض، خسف في الأرض. قال: وترك شيئا. قال: فقعدت أتفكر متعجبا من أمر الرجل، فجاءني شيخ كبير فقال السلام، وعينه مضمدة، عين الشيخ هذا مضمدة، فقال: السلام عليكم. فقلت: وعليكم. فقال: هل مر بك شاب وبيده مزودة أو مزود؟ قال: نعم، مر بي الآن. ف الأرض. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك والله ولدي. قال تجادلت معه قبل فلكم عيني أو لطم عيني ثم أخذ المزود وفر مشى. فقلت اللهم لا تخرجه من أقطار البصرة أو اخسف به الأرض. ثم ذهب فأخذ المزود وراه. فانظر هذا الشاب العاق كيف استجاب الله عز وجل لوالده في الحال فإياك يا عبد الله أن تعصي الأبوين وتتجاشم وتتعاطى عقوقهما، فإن الأمر خطير وكم قصص. رجل ذكر أيضا أن أباه جن، فعندما لما جن الأب ضاقت الزوجة منه، ضاقت الزوجة من ذلك الشيخ الكبير المجنون، فقالت لزوجها لا بد أن تتخلص من هذا الشيبة. تخلص منه، كيف أصنع يا أمر؟ اصبري ما في ذلك، فإذا أبته يأتي الشتاء فيصعد لأبيه إلى أعلى سطح البيت في ليلة مظلمة باردة ويرمي به من أعلى البيت، فيخر بعد ذلك ميتا ويفعل العزاء بعد أن قتل أباه. وتأتي الأيام وربك له بالمرصاد، فبعد أيام يأخذ الله عقل ذلك الابن العاق، فإذا بالمرأة تعاني من البلاء مثل ما عانت أشد من مال من ذلك الشيخ الكبير الأول. زوجها صار مجنونا، يمشي يمنة ويسرى بدون عقل. الجزاء من جنس العمل، فإذا هو يمشي على السطح نفسه في ليلة باردة مظلمة وهو بغير عقل وما في معه أحد، فيسقط من أعلى البيت فتكون حتى أنت. فانظر إلى هذا، وكم أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل. وذكر أن شيخا كبيرا كان له أولاد صغار وابن كبير ما ولد إلا بعد زمن، وكان مشتاقا لتربية ذلك الولد، وكنى نفسه أبو المنازل بعد أن كبر أبوه. وللأب معاش، كان يأخذ أباه إلى البنك فيستلم الراتب الأب، ثم الابن يأخذه ويتصرف به ولا ينفق النفقة الحسنة على إخوانه وأهل بيته. فذاك يوم فإذا بالشيخ الكبير يقول للصراف اعطني المال إلى يدي ولا تعطيه ابني، فأعطوه إلى يده. فلما قال الابن أباه قال يا أبتي أنا أهمل عنك المال، ما تتكلم. قال هل لي معي؟ فمشى، فإذا به في الطريق يعصر يد أبيه ويأخذ المال قهرا. فلما وصل البيت قيل للشيخ أين المال؟ قال مع المنازل، ما في نفقات. فلما كان الليل إذا بالأرض يتألم ويقول عصر يدي، يا الله عصر يده، أو فالتوت يده ذلك الشاب. أصبح الصبح ويد الولد قد التوت كما لوى يد أبيه، إلا أن ذلك مرض وعلى طول، والشيخ يتفرج على ابنه ملتويا اليد وكم قصص أحداث في هذا التاريخ للأمهات وللأبناء، والعقوق للأمهات أكثر لبعضهم بعضهم. ومن أجل أيضا الزوجات يقع معهن خصام، فكم أرملات عذبنا وقهرنا. فنقول ينبغي للمسلمين وللوعاظ أن يذكروا المسلمين بهذه الحقوق والكتاب والمسحاب، حتى لا يهلك كثير من أبنائنا ويهلك كثير من بناتنا، نسأل الله العافية. بل بعض البنات تعشق، فإذا منعها أبوها ربما دبرت مكيدة لقتل الأب ولقتل الأم. وهذا حصل في أزمان متعددة، نسأل الله العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا للخير وللبر، وأن يقينا وإياكم شر العقوق. ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم عليك لمن حارب المسلمين، اللهم عليك لمن حارب المؤمنين. اللهم اكتبه عليه واجعل كيده في نحره، إنك قوي عزيز. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآتم الصلاة.